بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من المعلوم أن في كل علم مسائل تبحث فيها، هذه المسائل بعضها يتم إثباتها في نفس العلم، فالعلم الفلاني فيه مسائل يثبت هذه المسائل، ولكن هناك مسائل يتم إثباتها في علوم أخرى ويستفاد منها في علم آخر، وفي هذا العلم الآخر لا يستدل عليها، لا يتم الاستدلال عليها، وإنما تؤخذ نتائج كنتائج جاهزة من تلك العلوم الأخرى. بهذه الطريقة يتم التخادم بين العلوم، فالعلم رقم واحد فيه مسائل يثبتها، بعض مسائله يستفيد منها العلم رقم اثنين. في العلم رقم اثنين لا يتم إثبات هذه المسائل لأنها ثابتة في ذلك العلم، تؤخذ كما يعبر في الاصطلاح كأصول موضوعية، تؤخذ نتائجها جاهزة، وعندما أسأل أنه ما هو الدليل على هذه النتيجة أقول أنه ثبت في ذلك العلم الفلاني. أنا هنا أستفيد من هذه النتيجة التي ثبتت في علم آخر. وبهذه الطريقة تم التعاون بين العلوم، فبعضها يكمل بعضا آخر. الفيزياء والهندسة يتعاونان في تنفيذ عمارة معينة،
صحيح.
وهكذا الطب يستفيد من الكهرباء مثلا، أو من بعض العلوم الأخرى، وهكذا قضية التخادم بين العلوم قضية واضحة. في العلوم الاستدلالية ذكروا أن المنطق يوفر القواعد التي لو اتبعت وطبقت بطريقة صحيحة من طبيعتها أنها تنتج نتائج صحيحة، فهو يمثل الآليات العامة للاستدلال، أدوات عامة للاستدلال. أي علم استدلالي
يمكن أن أنطلق من هذا،
يمكن أن يستفيد من هذه الأدوات في عملية الاستنتاج. وعندما يسأل أنه لماذا، ما هو الدليل على أن هذه الآلية منتجة، يجاب بأنه ثبتت في علم المنطق، وأنا هنا فقط أستعمل هذه الآلية. على هذا الأساس عندما نأتي للقضية المهدوية، قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، فهي قضية إسلامية، وهناك علوم عديدة هي علوم دينية، علوم إسلامية، كل علم فيه نتائج معينة. هذه النتائج يمكن أن يستفاد منها في قضايا أخرى، في علوم أخرى. فمثلا في علم الفقه هناك قضايا تؤخذ من علوم أخرى، مثلا من علم الرجال، أو مثلا كمثال أوضح، أنا أريد أن أستدل على حكم شرعي بآية قرآنية. المطلوب أنا الآن في علم الفقه أريد أن أبين الحكم الشرعي لواقعة معينة من خلال آية كريمة. لما أذهب إلى الآية سأفسرها،
أذهب إلى علم التفسير،
فأذهب إلى علم التفسير، وآليات وأدوات علم التفسير أستعملها في استخراج واستنباط حكم شرعي منين؟ من الآية القرآنية.
أحسنت.
فهنا دخل علم التفسير كأداة مساعدة في استنباط الحكم الشرعي ومساعدة لعلم الفقه. فالعلوم الإسلامية تتعاون فيما بينها، تتخادم فيما بينها. القضية المهدوية قضية إسلامية. ومن ثم فهناك علوم متعددة كعلم العقيدة والتفسير والحديث وغيرها، ممكن أن يستفاد منها في برمجة بعض المعلومات المهدوية، في استخراج بعض النتائج، وفي رد بعض القضايا التي قد يدعى أنها مما تنتجه الروايات المهدوية. ومن ثم فالقضية المهدوية حالها حال مجمل العلوم تحتاج أو تعتمد في نتائجها على علوم أخرى. نعم تعتمد على العلوم الإسلامية.
مثل ما تفضلتم أو ما ذكرتم العلوم الدينية كثيرة أنتم الآن تحدثتم عنها، ودعنا نذكر بعضا منها لمعرفة مدى دخاليته أو دخالته في القضية المهدوية. هذه العلوم التي أنت الآن تحدثت بها. نعم. فالأولى هل العلم أو علم لعلم العقيدة مدخلية في هذه القضية إذا أردنا أن ندخل أكثر بعد؟
تقدم في حديث سابق أن الدين الإسلامي له ثلاثة جوانب أو ثلاثة مفاصل رئيسية.
نعم.
كان المفصل الرئيسي الأول هو أصول الدين. أصول الدين العلم الذي يبحثها هو علم العقيدة أو علم الكلام ما شئت فعبر.
نعم.
هذا العلم فيه مسائل أثبتها هذا العلم لعموم أهل البيت صلوات الله عليه، مثلا يستفاد منها في معرفة وتفسير بعض القضايا المهدوية. وبعبارة أخرى أيضا تقدم أن القضية المهدوية ترجع إلى أصول الدين وليست قضية فرعية، وإنما هي قضية كلامية ترجع إلى أصول الدين إلى علم الكلام. وعلم الكلام فهذا معناه شنو؟ معناه أن القضية المهدوية لها ارتباط جدا واضح بعلم الكلام. ارتباطها بعلم العقيدة وعلم الكلام واضح جدا، ولذلك أنت تبحث في مسائل عديدة متعلقة بالقضية المهدوية. مجمل قضايا المسائل المهدوية هي قضايا عقائدية.
نعم.
عندما تبحث تسلسل الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، فأنت تثبت أنه الإمام الثاني عشر. هذه قضية عقائدية.
صحيح.
أو مثلا دعني أضرب مثال أدق. هناك بحث يسمى ببحث الولاية التكوينية. بحث الولاية التكوينية في علم الكلام نقل العلماء أثبتوا أن ثبوت الولاية التكوينية للأئمة صلوات الله عليهم هذا أمر مفروغ عنه ولا أحد يشكك فيه.
طيب.
بمعنى طبعا عدة تفسيرين أو ثلاثة لمعنى الولاية التكوينية، لكن فشيء إجمالي بعيد عن التعقيد الاصطلاحات العلمية.
نعم.
الولاية التكوينية بمعنى أن يكون عند المعصوم قدرة على التصرف ببعض مجريات الكون. نظير إحياء النبي عيسى صلوات الله وسلامه عليه للأموات.
نعم.
هذه ولاية تكوينية.
صحيح.
لا يستطيع أن يحيي الموتى إلا من أعطاه الله سبحانه وتعالى القدرة على إحياء الموتى.
نعم.
وإلا من دون الإذن الإلهي لا يمكن للإنسان أن يصنع هذه المسألة، هذه القضية.
صحيح.
فالولاية التكوينية هي قدرة يفيضها الله سبحانه وتعالى على بعض عباده لحكمة من الحكم، لسبب من الأسباب، تتيح للعبد أن يتصرف تصرفات نحن نسميها بالمعجزة، نسميها بالكرامة، نسميها بخرق العادة وما شابه. هذه قدرة،
يعني ليس حصرا بالأنبياء والرسل،
لا قدرة تكوينية. نعم. يمكن أن يعطيها الله سبحانه وتعالى. أضرب مثال.
نعم.
مسألة طي الأرض. هذه مسألة تدخل في الولاية التكوينية. ممكن ولي من الأولياء، كما ينقل في بعض القصص هذا الأمر، أن الله سبحانه وتعالى يعطيه هذه السمة، هذه الصفة.
نعم.
أن الأرض تطوى له. أو مثلا مسألة بالأنبياء، خوف الأنبياء واضحة جدا. مسألة مثلا معرفة ما في النفس، أن أعرف أنه بماذا تفكر. هذه التوسم وما شابه كما يطلق عليه في الروايات، هذه قدرة يهبه الله سبحانه وتعالى لبعض عبيده.
نعم.
نعم. أبرزها والأمر المتفق عليه والذي لا شك فيه أنها ثابتة للأنبياء وللأئمة صلوات الله وسلامه عليه. على هذا الأساس إذا أثبت علم الكلام الولاية التكوينية للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، أمكن أن نفسر بعض التصرفات التي وردت في الروايات المهدوية.
نعم.
مثلا نضرب على ذلك مثال. مثلا ورد أنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه عندما يخرج في مكة ويتوجه إلى المدينة أو يتوجه إلى الكوفة، يأمر أصحابه أن لا يحملوا طعاما ولا شرابا. البعض في بعض الروايات بعضهم يشكك، يقول ماذا يريد أن يفعل الإمام؟ يقتل جيشه؟ يقتل أصحابه؟
نعم، بدون طعام،
بدون طعام، بدون شراب. طبعا لا يخفى أن الرواية تستعمل الأسلوب الذي كان متفاهم في ذلك الوقت.
نعم.
فعندما تقول جيش ويمشي وطعام وشراب باعتبار الشيء المفهوم في ذلك الوقت.
نعم.
ربما في زمن الظهور المعنى محفوظ، لكن المصادق تختلف، التطبيقات تختلف.
أن تكون تهيئ هذا الجيش. نعم.
أحسنت. فالرواية ماذا تقول؟ الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه تقول: إذا خرج القائم من مكة ينادي مناديه: ألا لا يحملن أحد طعاما ولا شرابا، ويحمل معه حجر موسى ابن عمران صلوات الله وسلامه عليه، وهو وقر بعير، فلا ينزل منزلا إلا انبعث منه عيون، فمن كان إلا نبعت منه عيون، فمن كان جائعا شبع، ومن كان ظمآن روي، ورويت دوابهم حتى ينزل النجف من ظهر الكوفة. أن حجرا في أي مكان ينزل تنبع عين، أثر هذه العين ماذا؟ من يشرب منها جائع يشبع، عشان يروى. هذه قدرة تكوينية موجودة عند المعصوم صلوات الله
عليه وسلم. يعني هذا الشراب مرة يكون شراب يرتوي منه، مرة يكون طعام،
نفس الشراب ما قال الطعام، لا هي عين تشرب منها تشبع وتروى، مو تتحول إلى طعام وآكل
نفس. هذا يدخل في جوفه
فيشبعه ويروي.
نعم.
هذه قدرة تكوينية. إذا استغرب شخص منها يقول: ما هو الدليل على هذا الأمر؟ هذا الفعل شنو؟ هذا غريب. نقول له: لا، هذا داخل بالولاية التكوينية. يقول: ما هو الدليل على الولاية التكوينية؟ نقول: الدليل ثبت في علم الكلام. نحن في القضية المهدوية نأخذ نتيجة استدل عليها وين؟ في علم الكلام، في علم العقيدة. هناك في علم الكلام يثبت الولاية التكوينية للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، نأخذ هذه النتيجة، نأتي لمثل هذه الرواية، لمثلها نفسرها بماذا؟ نفسرها بالمعجزة، معجزة يعني ولاية تكوينية.
صحيح.
فلا تكون غريبة. رفع الغرابة عن مثل هذه القضية من أخذ؟ أخذ من علم الكلام. هذا معناه أن هناك ارتباطا جدا قويا بين قضية القضية المهدوية وبين علم الكلام. مثال آخر، هناك بحث أن للمعصوم ولاية تشريعية أو ليس له ولاية تشريعية.
نعم.
بس ما هو معنى الولاية التشريعية؟ كلام طويل. معناها باختصار أن الإمام المعصوم هل يمكن أن يأتي بأحكام شرعية ما موجودة سابقا أو ليس بممكن؟
نعم.
يأتي بأحكام لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وآله أو ليس بممكن؟ وإذا كان هذا ممكن، كيف نكيف بين هذه النتيجة وبين تمامية الإسلام وبين أن النبي صلى الله عليه وآله أتم التبليغ؟
صحيح.
أنه ما من شيء يقربكم من الجنة يبعدكم من النار إلا أمرتكم به. ما من شيء يبعدكم من الجنة يقربكم من النار إلا نهيتكم عنه. بلاغ تام: اليوم أكملت لكم دينكم. بحوث متعددة وكثيرة، لكن هناك رأي، ورأي محترم وله أدلته، وربما كثير من العلماء يقولون به، أن للمعصوم ولاية تشريعية. معنى ولاية التشريعية لا تتقاطع مع تمامية الدين ولا مع بيان النبي صلى الله عليه وآله، لأنه يقال مثلا أن هناك أحكاما لم تصل إلينا بسبب بعد المسافة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وآله. النبي كان قد بينها لكنها دثرت في طول الطريق.
أحسن.
فعندما يأتي بها الإمام كأنه جاء بتشريع جديد وليس تشريع
جديد. صحيح.
أو أن النبي صلى الله عليه وآله كان تشريع موجود
لأهل بيته مثلا،
لم يبينها للجميع.
نعم.
انتظارا للوقت المناسب لحكمة التدرج في الأحكام.
صحيح.
أو بينها لأهل بيته صلوات الله عليهم وأخبرهم بأن وقت إظهارها يكون في الوقت الفلاني.
نعم.
وعلى هذا وطبعا لها تخريجات أخرى بحث جدا متشعب. هنا إشارة، إذا فهمنا هذه المسألة ممكن نفهم بعض الروايات الواردة في قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. نضرب لذلك مثالا. مثلا ورد في رواية، طبعا الروايات الآن بغض النظر عن سندها، بحث السند هذا بحث واحدة مستقل، لكن أمثلة نضرب. ورد في الرواية عن أبي عبد الله وأبي الحسن الإمام الصادق والإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليهما، قال: لو قد قام القائم صلوات الله وسلامه عليه لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله: يقتل الشيخ الزاني، ويقتل مانع الزكاة، ويورث الأخ أخاه في الأضلة. في الأضلة في عالم الأنوار، في عالم الذر، هناك روايات تقول أنه حدث نوع من التعارف، فحدث نوع من المؤاخاة. في عالم الأضلة تكون هناك أخوة، لكن في عالم الدنيا لا توجد أخوة نسبية. لكن في عالم الأنوار، في عالم العقيدة، في عالم ما شئت فعبر،
هي موجودة،
هناك توجد أخوة. فالرواية دعنا على البحث على الثالثة. الآن نحن لا نورث، أنا وأنت أخوة في الأضلة، عقيدتنا واحدة. أنا لا أرثك، أنت لا ترثني. الإمام يقول يورثه، هذا حكم تشريعي
جديد
لا يخالف ثابتا من ثوابت الإسلام. ماكو مال، مو مثل قضية، ضربنا مثال في حلقة سابقة، قضية تغيير القبلة. لا يقال إن الإمام صلوات الله عليه عنده ولاية تشريعية ويغير القبلة. ليش؟ لأنها تخالف ثابتا إسلاميا، واضحا نص، ما في كلام، هذا ما عندنا نص يمنع منها. فممكن الإمام باعتبار ولايته التشريعية يورث الأخ أخاه في الأضلة. الآن لست في مقام الإثبات، إنما في مقام ضرب الأمثلة. هذا بحث أيضا يبحث في علم الكلام. بحث آخر، بحث الغلو. ما هو معنى الغلو؟ الغلو ادعاء مقام غيبي تكويني ما شئت فعبر لشخص هو ليس أهلا له،
أو ليس فيه،
أو ليس فيه. مثاله حتى نختصر، أن أدعي النبوة للإمام، هذا غلو.
صحيح.
القائل به كافر.
نعم.
أو أدعي مقام الألوهية للإمام، هذا غلو واضح. بحث الغلو فيه تفاصيل عديدة. إذا عرفت أساسياته والنقاط الأساسية في
أساسيات الغلو، يعني
الغلو،
نعم،
ممكن أميز أن هذه الصفة التي تعطى للإمام المحصوم هي من الغلو أو ليست من الغلو. نضرب لذلك مثالا. ورد في الزيارة السلام على الإمام المهدي عجل الله فرجه بالقول: السلام عليك يا ناظر شجرة طوبة. أحد العلماء يقول: شجرة طوبة حسب الروايات الشريفة هي شجرة في الجنة، أصلها في بيت النبي صلى الله عليه وآله، وفي رواية أخرى في بيت أمير المؤمنين صلوات الله عليه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وآله أنه سابقا سألناك عنها قلت في بيتي، الآن سألنا قلت في بيت علي صلوات الله عليه، قال: نعم، بيتي وبيت علي واحد في الجنة، وأغصانها تمتد إلى بيوت المؤمنين، هكذا تقول الرواية. أحد العلماء يقول: السلام على الإمام المهدي جاء بصيغة السلام عليك يا ناظر شجرة طوبة. ناظر يعني بالنظر،
مشاهدة.
فالإمام صلوات الله وسلامه عليه بعينه وهو على الأرض ينظر شجرة ويرى شجرة طوبة في الجنة. سهيم الإشارة ترى مجازية، مو في الجنة فوق ما نعلم. فهذا ليس قد يأتي شخص يقول هذا غلو، كيف نظره يمتد إلى وينظر إلى الجنة. نرجع إلى بحث الغلو، نقول مثل هذه الصفة أن تنظر إلى الجنة وأنت في الأرض، هل هذه الصفة مختصة بالإله حتى تكون نسبتها إلى غيره غلوا أو لا؟ يأتي علم الكلام يقول هذه ليست من الصفات المختصة بالله سبحانه وتعالى. هي ليست مثل الخالقية بالاستقلال، أن يخلق من دون أن يأذن له، من دون أن يطلب الإذن من غيره. الخالقية من دون الاستئذان هذه خاصة بالله سبحانه وتعالى. لذلك النبي عيسى صلوات الله وسلامه عليه عندما كان يقول أحيي الموتى
بإذن الله،
يقول بإذن الله.
نعم.
هاي بإذن الله كل الصيد في جوف الفرة.
نعم.
كل الملاك فيها. فمثل النظر إلى شجرة الطوبة أو العلم بما في النفس.
نعم.
أنه عندنا روايات عديدة أن الإمام يعلم ما في نفسك، يعلم بما تتحدث به.
نعم.
يعلم بما تتحدث به في بيتك. هذه التصرفات، هذه الروايات، إذا أشكل شخص وقال هذه غلو، كيف تنسبون الغلو للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، نقول له نتوقف ريثما نرجع إلى علم الكلام ونسأله يا علم الكلام ما تقول في مثل هذه المسائل، يقول هذه المسائل إذا كانت بإذن الله سبحانه وتعالى فهي ليست غلوا.
نعم.
خلاص يمكن أن نثبتها للإمام صلوات الله وسلامه عليه ونقول إنها ليست بغلو. من الذي أثبتها لنا؟
علم الكلام،
علم العقيدة. فارتباط القضية المهدوية بعلم العقيدة ارتباط جدا واضح، بل هي مسألة عقائدية وهي مسألة من مسائل أصول الدين.
فضيلة الشيخ، نذهب إلى سؤال آخر. ماذا عن علوم القرآن؟ هل لها صلة بالقضية المهدوية؟
نعم. توجد بعض المفاهيم التي ذكرت في القضية المهدوية، حتى نفهمها فهما صحيحا نرجع إلى علوم القرآن.
نعم.
نذكر لذلك مثالا. ورد في بعض الروايات أن الإمام المهدي عجل الله فرجه يوحى له. قد يأتي شخص يقول أنتم تقولون أن الإمام، معنى الروايات،
نعم،
أن الإمام يوحى له.
نعم.
الوحي لا يكون إلا
للأنبياء.
للأنبياء.
نعم.
فأنتم تغالون تدعون النبوة للإمام المهدي صلوات الله وسلامه.
نعم.
عليه.
من باب أيضا لا تدعون النبوة للإمام.
كيف؟ هذا غلو. نعم. هذا غلو. هذا نسبة مقام كمالي للمعصوم وليس أهلا له.
نعم.
ويلزم منه الغلو. فأنتم تدعون النبوة للإمام المهدي صلوات الله وسلامه.
نعم. هذا السؤال نوجهه لأنفسنا.
هذا قد يقال.
نعم.
الجواب نقول لابد أن نرجع إلى علوم القرآن. علوم القرآن متعلقة بالعلوم المتعلقة بالقرآن، المفاهيم القرآنية وما شابه.
نعم.
عندما نرجع إلى القرآن الكريم، إلى علوم القرآن، نسأله عن معنى الوحي وعن أقسام الوحي.
نعم.
ممكن نجد جواب يتناسب مع نسبة الوحي إلى الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا وجدنا الجواب متناسب مع القواعد العامة للإسلام ولا يتعارض مع الثوابت، فممكن نثبت الوحي للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. فيما يتعلق بالوحي، عندما نرجع إلى علوم القرآن نجد أن الوحي له مراتب، له معاني. القرآن نسب الإيحاء إلى السماوات.
نعم.
إلى الأرض. أوحى ربك إلى النحل. هناك وحي إلى النساء.
نعم.
الإيحاء إلى أم النبي موسى صلوات الله وسلامه عليهما، الإيحاء إلى السيدة مريم صلوات الله وسلامه عليها، وهناك وحي إلى الأنبياء. فعلوم القرآن تقول لنا إن الوحي له أقسام.
نعم.
واحد من أقسامه يكون للبشر ولكن ليس للأنبياء.
نعم.
وهو مثاله الوحي للنساء. القرآن صريح في أن الأنبياء كلهم لا يكونون إلا رجالا.
نعم.
والوحي إلى النساء، والقرآن أثبت وحيا إلى النساء، هذا يكشف عن أن الوحي إلى النساء يختلف عن الوحي إلى الأنبياء
أو الأنبياء. نعم.
فهناك وحي يطلق عليه الوحي الرسالي، هذا خاص
بالتبليغ.
نعم. بالأنبياء.
نعم.
لا يوحى بمثل هذا الوحي إلا للأنبياء.
نعم.
وهناك وحي من الله سبحانه وتعالى، وينزل ملك يوحي. نعم. إلى شخص. هذا شخص ليس نبيا.
نعم.
مثاله القرآني الوحي إلى السيدة أم النبي موسى صلوات الله وسلامه عليهما.
نعم.
والسيدة مريم صلوات الله عليهما.
نعم.
في علوم القرآن يسمونه التحديث. فهناك وحي اصطلاحي، هذا وحي الرسالي يسموه، هذا للأنبياء.
نعم.
وهناك تحديث، التحديث وحي بمعنى أن ملكا ينزل من الله سبحانه وتعالى على بشر، ولكن ذلك البشر ليس نبيا.
نعم.
وعلى هذا الأساس سميت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بالمحدثة، لأن الملائكة كانت تحدثها.
نعم. مثل ما حدثت مريم،
حدثت السيدة مريم صلوات الله عليها. بل عندنا في الروايات أن سلمان المحمدي كان محدثا. فعلى هذا الأساس يمكن أن ننسب الوحي إلى الإمام المهدي، لكن بأي معنى؟ بمعنى التحديث.
نعم.
وهذا لا يخالف ثابتا دينيا، ولا يلزم منه نسبة النبوة ولا الغلو إلى الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. فمثل هذه النتيجة لن نستفيدها، نستفيدها من علوم القرآن، وهكذا توجد بحوث أخرى.
أحسنتم. خلي نعود إلى السؤال اللي تفضل به الأخ تقي من النجف الأشرف، أنه سأل عن معركة قلقيسي، هل هي معركة بين فصائل أم معركة بين دول مثلا تقام في زمن الإمام يعني المهدي عجل الله فرجه الشريف أو قبل الظهور مثلا؟
طبعا بحث قلقيسي بحث مفصل، لكن أحاول أن ألملمه بدقائق قليلة. قلقيسيا أو بعضهم يسميها كركيسيوم، أو بعضهم يقول هي البصيرة حاليا.
نعم.
مدينة سورية صغيرة عند مصب نهر الخابور في نهر الفرات، ويقال حسب موسوعة ويكيبيديا أنها اليوم أطلال أثرية قرب مدينة دير الزور، دير الزور السورية.
نعم.
في الروايات الواردة في قرقيسيا متعددة، ممكن من خلال قراءة الروايات نعرف أن ما هي الأطراف
اللي تشترك.
التي تشترك. مثلا في رواية، طبعا غالب رواياتها عامية، في رواية ليس كل الروايات، بعضها عامية.
نعم.
عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن لله مائدة أو مأدبة بقرقيسيا، يطلع مطلع من السماء فينادي يا طير السماء ويا سباع الأرض هلموا إلى الشبع من لحوم الجبارين. الرواية ما بينت، فقط شنو أن الذين يشتركون فيها هم من الجبارين.
نعم.
في رواية أخرى عن أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه يقول لميسر، يقول له يا ميسر كم بينك وبين قرقيسيا؟ قال هي قريب من شاطئ الفرات. قال أما إنه سيكون بها وقعة لم يكن مثلها منذ خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض، إلى أن يقول يهلك فيها قيس، جعل أحد أطرافها قبيلة قيس. هذه رواية أخرى.
نعم.
في رواية ثالثة عن الإمام الباقر عليه السلام أيضا، إن الولد العباس والمرواني لوقعة بقرقيسيا. إذن من الأطرافنا؟
العباس،
بل العباس ولد العباس.
نعم. والمرواني.
من هو المرواني؟ المنسوب إلى مروان ابن الحكم.
صحيح.
يقول في هذه الرواية في يذكر عدة أحداث، ثم يقول ثم يخرج السفياني. فهذه الرواية تقول شنو؟ قرقيسيا.
إذن هي ممهدة.
قرقيسيا تقع قبل السفيان.
نعم.
هذه الرواية.
نعم.
أحد أطرافها عباسي والطرف الآخر
مرواني.
نعم. في رواية أخرى، الآن تعال للروايات العامية. الروايات العامية ماذا تقول؟ تقول مثلا الرواية التي رواها،
احنا هاي الروايات من نأخذها شيخنا؟
تلك الروايات موجودة في مصادرنا.
نعم.
هذه الرواية ذكرها المتقي الهندي في كنز العمال، قال نعم. يظهر السفياني على الشام ثم يكون بينهم وقعة بقرقيسيا. فأنا الرواية تقول أن أحد الأطراف هو السفياني. في رواية رواها المقدسي، المقدسي في عقد الدرر عامية.
نعم.
ثم يسير يتكلم عن السفياني، ثم يسير إلى الموضع المعروف بقرقيسيا فيكون له بها وقعة عظيمة ولا يبقى بلد إلا بلغه خبره. هذه رواية عامية تقول أن طرف المعركة من هو؟ السفياني.
نعم.
فمرة تقول قيس، مرة تقول
ولد
العباس
والمرواني.
مرواني.
نعم.
الآن تقول السفياني.
نعم.
رواية أخرى أيضا عامية عن أرطع، قال إذا اجتمع الترك والروم ظهر السفياني بجيشه عليهم فيقتل الترك والروم بقرقيسيا. عندها طرف آخر.
نعم.
اللي هم من؟ الترك والروم.
نعم.
على كل حال روايات عديدة في هذا المجال، ما أريد أقراها كلها، روايات متعددة. محل الشاهد أو الخلاصة التي يمكن أن يقال فيها أن الروايات تؤكد على انتصار السفياني على أعدائه، وراويها أربعة.
مثل ما سأل تقي هي فصائل ليست دول، ولكن هذه الفصائل تكون
الآن أنا أتحفظ فصائل دول، رواية تقول ترك وروم.
نعم.
أتسميها فصيلة؟
لا لا، روايات مختلفة.
أكو قبيلة قيس، أكو ولد العباس، أكو المرواني، أكو السفياني.
نعم.
فصائل، تجمعات، جيوش، دول،
تجمعات من دول مختلفة أو تشترك بهذه،
بغض النظر عن كل هذه الخصوصيات والروايات متعددة،
لا يوجد شيء واضح.
الواضح أن هذه المعركة تفرز قتل الكثير من الجبارين. هذا متفق عليه في كل الروايات، سواء كان الروم أو ولد العباس.
نعم.
أو المروان أو السفياني.
نعم.
هؤلاء محمد. يتقاتلون فيما بينهم، شبيه بقتال السفياني للأبقع والأصهب. الروايات تقول أن السفيان مضمونها كفى بالسفياني نقمة لكم من عدوكم، أنه ينشغل السفياني بقتال أعدائه. هؤلاء الأعداء أيضا يشتركون في أعدائهم للشيعة.
نعم.
فيكفى الشيعة قتال بعض الأعداء ليش لقتالهم بعضهم مع البعض الآخر. فالقدر المتيقن من روايات قرقيسية أن هناك قتال يقع بين أطراف مجملها أعداء أهل البيت عليهم السلام وأعداء شيعتهم، ويصير مقتلة عظيمة فيها. ربما هي تكون من مضعفات هذه الجيوش المعادية للإمام المهدي صلوات الله عليه، وبالتالي فالتكتيك إلهي، لإضعاف القوة،
اللي قاتل الإمام. سؤال موجه لكم سماحة الشيخ. السؤال الأول اللي سأله الشيخ مصر يقول كثير من عامة الناس طبعا، أما أساتذة الحوزة وطلبة العلم هم أدرى بهذا الموضوع وخاصة، فالسؤال لك يعني كيف الإجابة أنه بقتل رجال الدين يظهر الإمام المهدي، وهذه الروايات هل هي إسرائيلية موضوعة أو القصد أنه تأليب الرأي مثلا على طلبة العلم مثلا؟
طبعا هذه من المضحكات المبكيات.
نعم.
أنه مذ كنا صغارا أكثر ما يتداول ويسمع أن الإمام عندما يخرج يقتل العلماء، يقتل المعممين بها الأصلاح.
نعم. ويحددون أرقام أيضا همات
وأرقام. نعم. طبعا رواية إذا تتذكرون في أول ما بدأنا في هذا البرنامج.
نعم.
أن القضية المهدوية روائية بامتياز.
نعم.
فلا يمكنني أن أقول كلمة ليس عليها شاهد روائي.
صح.
نعم، على نحو الاحتمال واليمكن ومحتمل أي ممكن. أما أنطي نتيجة أرتب عليها سلوك، أرتب عليها عقيدة. نعم. هذه لابد أن تكون بماذا؟ بالرواية.
نعم.
في مسألة قتل العلماء، قتل المعممين، لا توجد رواية واحدة في هذا الشأن
أبدا.
نعم، توجد رواية.
نعم.
تقول إنه عندما يخرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه ويصل إلى الكوفة. الآن الرواية قريبة عليه.
نعم.
فإنه يخرج قوم يسمون البترية.
نعم. بس هاي الرواية ممكن لمن يعني تنسبها؟
الآن أقرأها لكم.
نعم.
الرواية عن أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه، ومروية في كتاب الصراط المستقيم لعلي بن يونس العاملي، وكذلك في البحار.
نعم.
إذا قدم الكوفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، خرج إليه 14,000 بالسلاح، بعض الرواية تقول 17,000.
نعم.
يدعون البترية أو البترية حسب بعض يقولون ارجع من حيث جئت فلا حاجة لنا في بني فاطمة. نعم. فيقتلهم عن آخرهم ويقتل كل منافق مرتاب إلى آخر الرواية. الرواية ماذا قالت؟ لابد أن ندقق جيدا في الرواية. الرواية قالت هؤلاء الذين يخرجون ضد الإمام صلوات الله وسلامه عليه يسمون بماذا؟ البترية.
البترية.
الآن أكمل في نقل آخر للرواية، سمتهم الرواية فقهاء. فقهاء في الدين هكذا. الآن إن شاء الله أجدها الرواية. هذه الرواية لابد أن نفهم ما هو معنى البترية حتى نفهم من الذي يقاتل.
هل هم علماء طلبة علم، معممين، حوزوي مثلا؟
في رواية الشيخ المفيد.
نعم.
يقول في حديث طويل عن أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه، إذا قام القائم سار إلى الكوفة فيخرج منها 14,000 نفس يدعون البترية بهذا الضبط أو البترية، عليهم السلاح.
نعم.
فيقولون ارجع من حيث أتيت فلا حاجة لنا في بني فاطمة. في رواية أخرى عن أبي جعفر عليه السلام يصفهم يقول شاكين في السلاح مسلحين
نعم متجين بالسلاح نعم
قراء القرآن فقهاء في الدين هذا هو الشبهة من هنا نشأت قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم وعمهم النفاق الرواية تقول الذين يقاتلون الإمام اللي وصفتهم بعض الروايات أنه قرحوا جباههم جباههم بين بها أثر السجود فقهاء فقهاء بمعنى يفهمون الدين فقهاء في الدين هؤلاء هم البتريا ما هم معنى البتريا
بس منين البتريا هل هم من العراق مثلا
خلنا نفهم البتريا شنو معناها حتى نفهم منين هم البتريا تاريخيا هؤلاء قوم بدأت نواتهم في زمن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه عقيدتهم وهذا هو المهم أنهم لا يعادون أعداء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه كانوا في مجلس الإمام الباقر صلوات الله عليه وكان زيد بن علي كان موجود أخو الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه ودخلوا مجموعة دخلوا على الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه ربما أجدها فقالوا للإمام صلوات الله وسلامه عليه طبعا هذا واحد منهم وهم أصحاب كثير النواء والحسن ابن صالح ابن حي وسالم ابن أبي حفصة والحكم ابن عتيبة وسلمة ابن كهيل ابن أبي يحيى الحضرمي وأبي المقدام ثابت ابن هرمز الحداد هؤلاء بترية معنى البترية ماذا؟ أنهم يدعون حب أهل البيت عليهم السلام وفي نفس الوقت لا يعادون أعداء أهل البيت
أحسن
فبتروا أمر فاطمة بتعبير زيد بن علي قال لهم بترتم أمر فاطمة أنتم تحبون تدعون حب أهل البيت وفي نفس الوقت تحبون أعداءهم
أعداء أهل البيت
هذا سمي التناقض هذا يعني مسلك وحركة ما متعلقة بفرد معين كل من لا يعادي أعداء أهل البيت
فهو ويدعي حبهم عدو لأهل البيت
فهذا بتري
فهو عدو لأهل البيت
عدو لأهل البيت هؤلاء طبعا بعضهم يقول زيدية باعتبار أنهم نشأوا في هؤلاء موجودين في كل عصر في كل زمن هناك الآن ألا تجد من يدعي يقول لك ما يصير أنت تعادي فلان وفلان وأعداء أهل البيت ويترحم على أعداء أهل البيت عليهم السلام بحجة وبأخرى موضوع حساس لا أريد أن أدخل فيه كثيرا
في النهروان اللي قاتلوا أمير المؤمنين قراء القرآن وحفظة القرآن هم الخوارج
هؤلاء الذين يقتلهم الإمام اللي وصفتهم الرواية بالفقهاء هؤلاء من البترية ونحن الآن من هذا المنبر كل من لا يعادي أعداء أهل البيت يدعي حب أهل البيت ولكن يقول أنا لا أكره أعداء أهل البيت هذا يسمى بتري طبيعي يقاتل الإمام صلوات الله عليه وسلم من اللطائف أنه جاء رجل لأمير المؤمنين صلوات الله عليه وقال له يا أمير المؤمنين إني أحبك وأحب فلانا أحد أعداء أمير المؤمنين فقال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال له أما الآن فأنت أعور فإما أن تعمى عوفني لا تقول أحبك وإما أن تبصر تفتح عيونك اثنينهم لما تحبني تكره أعدائي تعصي الإله وأنت تظهر حبه فالمقصود أن الرواية التي قالت إن الإمام يقتل العلماء ما عندنا معممين ما عندنا قالت يقتل
البتريين أتت من هذه المفردة أنهم فقهاء
أحسنت والبترية هذا هو صفتهم لابد أن يفهم أن البترية لا يعادون أعداء أهل البيت من الطبيعي أنه إذا جاء الإمام وأراد أن يقتل أعداءه سيعترضون لذلك يقول له ارجع يا ابن فاطمة لا حاجة لنا بك
خلي أستثمر الوقت المتبقي معروف الأخ المخرج إذا كان لدينا بعض الدقيقتين والأخ مصعب أو الشيخ مصعب سأل ثلاث أسئلة باقي أنه يقول أكو دول إسلامية كبيرة مثل أندونيسيا يعني تعداد سكاني كبير يعني لماذا لا يناصرون الإمام
لا نعلم أنهم يناصرون أو لا يناصرون هذا تكهن من عندنا ربما يناصرون ربما لا يناصرون خصوصا أن الروايات قالت أن أصحاب الإمام يتجمعون كقزع الخريف ويأتون بعضهم يأتي حملا على السحاب ربما من أندونيسيا ربما من أفغانستان ربما من أوروبا الله العالم لا نستطيع أن نقول هذه تقاتل هذه
ما نعرف شكل العالم إيش راح يصير في ساعة الظهور
يبقى في ذلك الزمن أو لا يبقى
وأيضا هو سأل سؤال يعني هو هذا دعوة إن شاء الله يسمعوك الأخوة في وزارة التربية أو في
طبعا وضع المناهج تعقيبا إذا عندي دقيقة. نعم. مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بدأ يعمل هكذا مناهج ليست مناهج أطفال بمعنى تدريس أطفال، ولكن بدأ يلفت أنظار الأطفال. مثلا هناك مسابقات للأطفال. نعم. موجودة ممكن يستعملها الأب يعلم أطفاله على القضية المهدوية. هناك مثلا دفاتر مدرسية وكل صفحة أو كل ورقة فيها معلومة مهدوية. نعم. هذا الطفل بالابتدائية أو الطالب بالمتوسطة دفترة كل يوم يقرأ معلومة مهدوية هكذا شوي شوي يتعلم.
موجودة هي مع
موجودة. هناك. نعم. كتب بدأت يعني توضع كمناهج تدريسية لكن بمستوى عادي تحتاج لها مقدمات حوزوية، فيوجد عمل وإن شاء الله المزيد أيضا. نعم.
أما العمل الحكومي فهذا إن شاء الله يستمعون ويستجيبون وتكون فد إشارة في بعض المناهج أو حتى في فصل في أحد الكتب التربوية.
نصيحة. نعم. لا ننتظر غيرنا يفعل، نحن نعمل. كل واحد يكون هو معلم مهدوي في بيته، لكن هو لابد أن يكون أولا هو مهدوي حتى يستطيع أن يعلم أولاده.
أحسنتم. إذن فضلت الشيخ يعني لم يبقى لنا الكثير، أنا كان بودي أنه أسأل سؤال لكن دقيقة ما تكفينا حقيقة. إذا عندك
أنا
شيء
أعتقد الأخ دقيقة. سأل أنه اليماني من اليمن أو هذا السؤال واضح و... نعم. هناك طبعا
أو هل اليمنيين هم 12؟ نعم هذا هم سؤال
هذا واضح. هذا بعد يسأل الواقع أنهم. نعم. هل هم زيدية أو 12؟ هذا واقع. نعم. اليماني من اليمن، بعض الرواية صرحت بأنه من اليمن. نعم. نفس كلمة اليماني هاي نسبة لغة عربية، نتكلم لغة عربية.
صحيح.
عراقي يعني من العراق. يماني يعني من اليمن. نعم. فنفس النسبة، وهناك أدلة أخرى تدل على هذا.
فضلت الشيخ الوقت ضيق طبعا، كان ودنا نستمع أكثر ولكن هو هذا الحديث دائما الوقت يسرقنا. شكرا فضلت الشيخ حسين الأسدي على ما تفضلتم به.
شكر الله سعيكم، نسأل الله القبول منا ومنكم.
حياكم الله. أيضا الشكر موصول لحضراتكم وحبتي المشاهدين، على أمل أن نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل. تقبل تحيات كادر العمل، إلى لقاء آخر.